السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة نبارح مصر، نبارحها مؤقتا، نفارق مصر مؤقتا، ونيمم وجوهنا، ننظر بعين ثاقبة بصيرة إلى مسلمي ميانمار أو بورما. ما الذي يحدث هناك؟ ما حقيقة المحرقة التي تدور للمسلمين هناك؟ ما حقيقة ما يدور هناك دون أن تلتقط عدسات الإعلام أو تنقل شيئا؟ مذبحة صامتة يتعرض لها المسلمون هناك بصورة جماعية، يعني لا يقتل فرد، لا يعتدى على امرأة، لا يعتدى على تلميذ، لكن الاعتداء جماعي. والحكومة الميمونة، مش عاوز أقول الحكومة البوذية، لكن هذا هو واقع الحال، حولت بعض مقابر المسلمين إلى مراحيض عامة. الذي يحدث هناك يتجاوز مجرد القتل، إنه نوع من الإذلال والإهانة، أبشع أشكال التعذيب تحدث هناك. لكن بورما المسلمون فيها تاريخهم يحتاج إلى سرد، يحتاج إلى فهم. لماذا يعامل المسلمون هناك بهذه البشاعة؟ عدد السكان هناك في الإحصاءات التي وصلتنا حوالي 55 مليون أو 50 مليون، تتفاوت التقديرات، 15% منهم من المسلمين يتعرضون منذ سنوات بعيدة وبشكل ممنهج ودوري ومنظم، يتعرضون للظلم، يتعرضون للقتل، يتعرضون للتهجير الجماعي. دخل الإسلام في هذه البقاع البعيدة في القرن الأول الهجري على يد الصحابي وقاص بن مالك رضي الله عنه. وعند المسلمين في بورما أو ميانمار مساجد يمتد عمرها إلى 560 سنة ويمكن أكثر. إذن هؤلاء القوم ليسوا حديثي عهد بالإسلام، بدأت المذابح منذ فترة مبكرة. ظهرت مذبحة 1942 وراح ضحيتها أكثر من 100,000 مسلم، ثم ظهرت مذابح أخرى 1962 رحل وطرد أكثر من 300,000 مسلم. في عام 1978 رحل وطرد أكثر من 500,000، والعالم يصطنع أذنا من طين وأخرى من عجين. في عام 1988 تم طرد أكثر من 150,000 من المسلمين لبناء قرى نموذجية للبوذيين. يعني هم عاوزين يبنوا قرى نموذجية للبوذيين فيطردوا أهالي البلاد الأصليين وهم المسلمون. يعني في جريمة يقولوا عليها في القانون، وإحنا معانا أحد أساطين القانون، جريمة ديموغرافية أو جريمة سكانية، إنك تشيل سكان قرية وبالتدريج كده تحل سكان طائفة أخرى أو عرق آخر، زي ما بيحصل في فلسطين والمستوطنات. لن أستطرد كثيرا، لكن أولا وسريعا أرحب بضيفي الأستاذ ممدوح رمزي، المحامي القانوني الشهير والناشط السياسي الشهير ورئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك دكتور حسام،
أنرت برنامج الدرع وقناة الناس. بيك.
وبس بداية اسمح لي أنا أحيي الشيخ علي سعد المشرف العام على هذه القناة لاستضافته لي، لأنه للحقيقة تعتبر أول قناة دينية أنا بشرف بالحضور فيها، عشان كده أنا بشكره، لأنه هذه الاستضافة لها مدلولها، بتطرح فكرة التسامح، التسامح الديني على كل الأوجه، وإنه إزاي البشرية بتسمو فوق أمور كثيرة. لكن أنا الحقيقة الموضوع ده يعني مؤرقني جدا يا دكتور حسام، لأنه جرائم ضد الإنسانية بشكل بشع، لأنه حتى ربنا كرم الإنسان فوق كل شيء، وأنه على الناس أن تفهم أن المعتقد أيا كان علاقة خاصة بين الخالق والمخلوق لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيها، ولا ينبغي لأحد أنه يسلب يعني يسلب سلطة الله ويستخدمها هو، ودي مسألة مرفوضة تماما أنه تسلب سلطة الله وتستغلها أنت وتكفر الآخرين أو تضطهد الآخرين المخالفين لك في العقيدة. من قال هذا؟ يعني هذا أمر الحقيقة يمكن أنا ما قرأته الحقيقة يثير اشمئزاز ويثير نوع من القلق لأي حد. الإنسانية أصبحت معذبة بسبب الاعتقاد. يعني أنت تعاقب الآخرين بسبب اعتقادهم، هذا أمر لا تملكه. فده اللي أنا كنت بس عايز أنوه عنه يا دكتور حسام في بداية البرنامج.
وإحنا يعني بنشاطرك التأكيد على قيمة التسامح وقيمة البحث عن حقوق الإنسان.
نعم.
وإحنا بنسميها حقوق الإنسان
ده أكيد.
ولما نقول إنسان أيا ما كانت
ولاياته
أيا ما كانت عقائده
طبعا.
طب أستاذ ممدوح، يعني لما بتقرأ لما قرأت في المنظمة أو في مجال نشاطك الحقوقي والسياسي،
نعم،
تقارير عما يحدث وحقيقة ما يحدث في بورما أو ميانمار، يا ترى أول ما ترسب داخلك من انطباع؟
يعني أول انطباع لي أنا رأيت أن العالم بيفرق. يعني أنا يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها سيد لهذا العالم وتهتم بقضايا الإنسان والقضايا الإنسانية، ولم تحرك ساكنا، ولا الاتحاد الأوروبي ولا العالم المتحضر كما قلت يا دكتور حسام، ودن من طين وودن من عجين. يعني المفروض في مجمله زي ما انت عملت كولايات متحدة أمريكية يا دكتور حسام، لو نرجع لتسعينيات القرن الماضي الحرب الطاحنة والمريرة اللي هي حرب البوسنة والهرسك، وازاي كان الصدام على أشده بين الصرب وبين المسلمين، وما حدث من مجازر وجرائم مروعة للبشرية، وإن كانت قد تدخلت مؤخرا، يعني لم يكن هناك تدخل سريع من قبل الأمم المتحدة. يعني الأمم المتحدة دي منظمة عالمية تجمع كل الدول، لا ينبغي أن تفرق بين دولة وأخرى. فلماذا يعني تنظرون إلى هذه الشعوب اللي احنا بنسميها بتعبير كده الدول النامية؟ يعني عارف اللي هي زي بورما وده والدول العالم الثالث عموما.
أنا هقف عند هذا السؤال، لماذا تفرقون بين الشعوب؟
نعم.
وهنطلع فاصل قصير، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم، وما زلنا في حلقة بعنوان مسلم بورما على المحرقة، ومعنا الناشط السياسي والحقوقي الأستاذ ممدوح رمزي رئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز. أهلا بك أستاذ ممدوح مرة أخرى. طب أستاذ ممدوح، يعني الحقيقة أنه ما يحدث في بورما جريمة متكاملة الأبعاد. يعني الظلم يأخذ أحيانا شكلا فجا، انه يحصل اطلاق نار على مجموعات بشرية كبيرة، يحصل ذبح بالسكاكين والاسلحة البيضاء، ومعنا اشياء موثقة سنعرض لبعضها اثناء الحوار. لكن يمكن كنت بكلم حضرتك قبل التسجيل في كمان اجراء شديد التخابث واللؤم بتلجأ اليه الحكومة البوذية هناك، انه عشان احنا نقلل عدد المسلمين فنبدأ نعمل نوع من التحايل القانوني، انهم مثلا سن الزواج للمرأة 25 سنة.
نعم.
اقل من كده ما ينفعش.
نعم.
سن الزواج للرجل هناك 30 سنة، اقل من كده ما ينفعش.
نعم.
عشان يتزوج المرء هناك بيقدم مجموعة من الورق وصور فوتوغرافية وإجراءات روتينية شديدة التعقيد، وتبدأ الحكومة تفصل فيها شهورا طويلة. الهدف يعني إملال، وزي ما احنا بنقول كده انه يزهق الشخص انه ما يكملش الإجراءات. طيب ما توصيف هذا من الناحية القانونية؟
هو الفكرة دكتور حسام ان انت لما بتعيش في دولة، مع ان دول بيختلفوا لانه دول سكان اصليين، يعني انا معلوماتي انه هم المسلمين دخلوها من سنين طويلة اعتقد، وعملوا كمان دولتهم من 1300 لغاية 1700، يعني ما هماش جداد عليها، هو مواطن اصلي يعني امتى. لكن ان احنا في الاطار القانوني دايما نقول ان انت بتخضع لقانون الدولة اللي انت عايش على ارضها، يعني هو مش عنده قانون محدد، يبقى انت كرجل من بورما بتخضع للقانون اللي هو بتاعها، وبالتالي لا تستطيع الخروج عنه. لكن هو واضح هناك طبعا زي ما تفضلت وقلت، هم حوالي 50 مليون، وفي منهم تعداد المسلمين هناك 15%، فبالتالي بيعتبرهم أقلية. وعادة الأقليات في كل البلدان بيواجهوا أمور صعبة وأمور يعني مكحفة، وده وضع مش منقولش عليه أنه غريب، لكن هو وضع طبقا للقانون غير مألوف. طالما أنا أتمتع بجنسية بلدي فمفروض المواطنة أيضا أن يكون لك كافة حقوق المواطنة، إنما ما يبديش يعمل لك عقاب بسبب عقيدتك، هذا أمر مرفوض ومخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، خاصة وأن بورما عضو في الأمم المتحدة، يعني ما هياش بلد صغير، لا ده عضو في الأمم المتحدة وتخضع للقوانين وتخضع للمعاهدات الدولية. وعشان كده يجب أنه، لكن يعني عايز أقول حاجة دكتور حسام برضو، العالم لا يحترم إلا القوة ولن يسمع إلا القوي. يعني أنا الحقيقة استغربت جدا، كان في مؤتمر قريب جدا، مؤتمر الدول الإسلامية في السعودية، 55 دولة إسلامية، ولم يتناولوا هذا الموضوع بحجمه، صحيح، وكأن الأمر يعني مش عارف، وكان كل التركيز على المشكلة السورية، وده أمر مؤسف، يعني مؤسف مؤسف. انت كان عندك، ودائما ما يتطلع العالم دائما لاجتماعات المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية، وبتبقى محل اهتمام وإلى آخره، لكن أنا ما لاحظت الحقيقة في المؤتمر الأخير ده ما فيش اهتمام بمشكلة بورما، وبالتالي ده ما بيديش. يعني عندما تضغط الدول وفي مقدمتها السعودية ومصر والدول الإسلامية لها وجود ووجود مؤثر في الأمم المتحدة، أعتقد أن الأمور قد تتغير. لكن إذا احنا يعني التناول يتم بشكل فرعي وبشكل مفهوش الاهتمام ومفهوش الإصرار بتاع كل يوم ومخاطبة الأمم المتحدة ومخاطبة الاتحاد الأوروبي ومخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، كل دي دول ذات تأثير فعلي في القضية. إنما أنا شايف الحقيقة الاهتمام لهذا الأمر الحقيقة مش ضعيف.
احنا هنرجع لنفس هذا الحوار، بس استاذ ممدوح عشان نهيئ الاذهان هنطلع بتقرير يعرض اصول وجذور المشكلة هناك في بورما. وطبعا انا بعتذر للمشاهدين عن مناظر الجثث وعن مناظر القتل، ولكن يعني لازم نجيب المسائل بهذا الشكل، ما ينفعش نحط على الصورة الشوهاء بعضا من الاصباغ والمساحيق، ما ينفعش، لان الصورة هناك شديدة البشاعة لا تقل عن بشاعة النموذج السوري إن ما كانتش تفوقه. نشوف مع بعض التقرير ثم نعود للأستاذ ممدوح رمزي وحوارنا المستمر حول محرقة المسلمين في بورما، فابقوا معنا.
أبدا إني أغالب حسرة مشموبة وعلى اللساء أتجلد، نظرات وعينكم تعذبني فلا عيشي يطيب ولا جفوني ترقد، تجري دماء الأبرياء على الثرى نهرا وعالمنا المخدر يشهد، أواه من نار أحس بحرها هزام ويهدم مسجده.
من منا يتخيل بأن يعيش مشردا ومضطهدا، شيخ يقتل، شاب يحرق حيا، طفل يشوه، امرأة عفيفة تغتصب ثم تقتل، بالمئات يجلسون وسط الجيش البوذي ينتظرون ماذا؟ ينتظرون دورهم ليحرقوا أحياء. هذا ما يحدث في بورما من تنكيل واضطهاد وإجرام على يد البوذيين عليهم لعائن الله، ورئيسهم مجرد متفرج لم يأبه بما يحدث، لأن المقتولين أو بالأحرى الشهداء مسلمون، نعم مسلمون. فعباد الأصنام والأوثان وعلى رأسهم حاكمهم لم يتركوا مسلما في بورما إلا وقتلوا، فلم يسلم منهم منزل ولا حجر. قصة واحدة وأمة واحدة، الفعل واحد والفاعل مختلف حقا. إنها سنة الله التي أخبرنا بها نبينا في من ترك عزه ودينه والجهاد في سبيله، مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يقف خنازير بوذا وبأيديهم سكاكين وسيوف ينتظرون مرور المسلمين حتى يهتكوا أعراضهم أولا، ثم ينحرونهم نحرا. تلك هي عقائدهم التي لم يسلم منها صغير كان أم كبير، حتى المرأة لم تسلم من وحشيتهم. إنما يحدث في بورما يشيب له الولدان، فقشعر من فظاعته الأبدان. يتم ذبح المسلمين بالسكاكين في حفلات موت جماعية، تحرق جثثهم في محارق أشبه بالمحرقة النازية التي تحدث عنها العالم وما زال. تهدم بيوت المسلمين فوق رؤوسهم، تغتصب نساؤهم دون أن يحرك العالم الإسلامي ساكنا، وكأنهم قرابين العنصرية الضغيضة تقدم فداء لعالم إسلامي يغرق في تفاصيل مشكلاته وإخفاقاته. يا رب، في بورما عباد أبكوني بعد استبشار، لم أقدر دفعا للباغي أو أبعد هم الأخيار. يا رب أغثهم يا مغيث، أدعوك بجوف الأسحار. ففي الوقت الذي انتفض العالم لإدانة هدم الأضرحة في مالي إلى حد وصفها بجريمة حرب، وأدان واستنكر وشن الهجوم على منفذي هجمات الكنائس والمسيحيين في نيجيريا بحجة أنهم أقلية، لكنه دم المسلم. وهكذا من قارب إلى قارب، ومن رحلة موت إلى رحلة تغريب، كل ذلك وغيره تحت تضليل إعلامي تام وتجاهل عربي وإسلامي لهذه البقعة التي يطلق عليها اسم بورما. ميانمار البالغ سكانها ما يزيد عن 55 مليون نسمة، منهم 15% من المسلمين وباقي أصحاب الديانات من البوذيين الماغ وطوائف أخرى. أبكتني صرخات الأيام وأنين تنام حول قيد وأسير، تقويني شهقات السكالى وطعنات الطغى، أمان الفجر أن يأتي. فيا بورما فيك دمي وأنسي ودعاء المستجاب.
أهلا بكم مجددا أستاذ ممدوح. يعني شفنا تمهيد كده، يعني وده قليل من كثير، يعني ذا ما تسرب ورشح للخطاب الإعلامي، ده غير ما تم حجبه عن العيون. الجرائم هناك تتم بمنتهى السرية والكتمان، وفي تواطؤ كده من الميديا على حجب ما يصل من هناك. طيب، يعني أولا أنا هدخل من مدخل قانوني، من مدخل دولي، وحضرتك يعني أحد أساطين الشأن القانوني في مصر. في سنة 48 لما بورما نالت الاستقلال من بريطانيا، اشترطت بريطانيا على الحكومة المستقلة الجديدة أنها تعطي للعرقيات استقلالها بعد 10 سنوات، ووافقت الحكومة من خلال أشياء موثقة ومكتوبة، ثم تنكبت لكل هذه الأمور وأصرت على أن تمضي في عمليات التطهير العرقي حتى الآن. مش ده برضو يبقى مدخل لانتهاك قانوني ودولي كبير؟
بالتأكيد. يعني خلينا دكتور حسام نتحدث في هذا الأمر على جانبين، الجانب السياسي أولا ثم الجانب القانوني. يعني زي ما قلت لحضرتك في البداية إنه بورما دولة في الأمم العضو في الأمم المتحدة،
نعم،
وبالتالي أيضا تخضع لكل القوانين والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية، ده من الناحية السياسية، ويتم عقابها إذا ما خرجت أو تنكبت الطريق. وواضح أن الحقيقة يعني ما شاهدته الآن شيء يندى له جبين البشرية المعذبة. يعني دي جرائم اللي أنا شفته ده فعلا ترقى لمستوى المحارق النازية في اللي عملها هتلر وغيرها، وأيضا بتذكرنا بما حدث في البوسنة والهرسك كما قلت لحضرتك، جرائم كلها جرائم حرب، جرائم إبادة، جرائم ضد الإنسانية. ولست أدري يعني العالم فين، زي ما قلت أن هناك إخفاء للميديا فيما يتعلق بهذا الموضوع. الحقيقة أنا زي ما قلت لك برضو ما فيش تحرك، لا يجب أن يكون هناك تحرك، طالما أن هناك كتلة لدول إسلامية حتى وغير إسلامية. يعني العالم المتحضر الآن بيهتم بحقوق الإنسان وبيهتم بالإنسان، بيحارب الجرائم. طب ما هو أنت النهاردة التدخل اللي حصل في أفغانستان كان من أمريكا ليه؟ عندما تنكب الطالبان الطريق وارتكبوا ما ارتكبوا، هنا تدخلت أمريكا وتدخلت أوروبا أيضا. فلماذا أنتم يعني ليه أنا بستغرب جدا جدا أنه الأخ بان كي مون لم يتحدث في هذا الأمر، وكأنه ليس أمينا عاما للأمم المتحدة، أو كأن الأمر لا يعنيه. هل لأنه أيضا هو بان كي مون بوذي؟ فبالتالي ما هو بنك مونبوس
دي نقطة مهمة.
يعني
طب أنا هرجع لنفس حضرتك، وضعت يعني أصابعنا على الجزء المهم، الجزء الجسم الصلب من النقاش، الإجراءات الواجب اتخاذها. هنرجع لهذه النقطة، بس نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. معنا أم طلحة من الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخ الفاضل، والله ما نرى أحدا يتحدث عن هذا الموضوع بجدية غير هذا البرنامج المحترم على هذه القناة المحترمة المباركة. وأنا أقول أين المسلمين في كل أنحاء الأرض وبلادنا؟ هل ترون ما نروه في هذه القناة وما يعرض من حرق المسلمين أمامكم؟ والله أنا لا أدري أين المشايخ وأين العلماء وأين الرئيس مرسي أناشده على هذه القناة. نتوسل إليك إن لم تستطيعوا يا رجال الأمة أن تنهضوا وتذهبوا للدفاع عن إخوانكم، والله سنذهب نحن نساء الأمة لندافع عنهم ونفتديهم بأولادنا ورب الكعبة. فمن يرى هذه الأشياء والله لا ننام الليل. والله أنظر إلى ابنتي وإلى أولادي وأقول ماذا لو انتفضنا وقمنا يوما من نومنا ورأينا أولادنا يحترقون، فما الحل؟ أنا أرجوك أن تقول لنا ماذا نفعل فنحن لا ننام.
شكرا أم طلحة يعني على هذه المداخلة الدامسة والحميمية. معنا آلاء من المنوفية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسين.
أهلا بك،
جزاكم الله عنا خير الجزاء.
جزاكم بالمثل، تفضل.
والله يعني لقد حق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلات إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. يعني أنا لا أدري أعز من في سوريا يقتلون ويذبحون، في بورما يقتلون ويذبحون وتنتهك الأعراض. يعني أمي الفاضلة وأختي الغالية، يا من تصرخين لأنك تبحثين عن والدك الذي ضاع أمام عينيك وبين يديك، يا أختي الغالية يا من تبكين على أمك التي قتلت أمام عينيك وبين يديك، أختاه يا من رأيت بيتك قد هدم على رأسك، على رأس والدك ووالدتك وأطفالك وإخوانك وأخواتك. يعني الجأوا إلى الله عز وجل. يعني سيبكوا بقى من مجلس الأمن والأمم العربية وكل الناس دي، يعني اعتصموا بالعصمة الحقيقية. يعني أسمع والله أسمع آهاتهم ونداءاتهم وهم يقولون يعني لا، نحن لا نريد طعامكم وشرابكم، فدماؤنا هنا يا مسلمون تراكم. أين شيمتكم؟ ألم يعد يعني فين رجال الأمة؟ فين الرجالة؟ ما الرجالة ماتوا؟ الرجالة الحقيقيين ماتوا؟ اللي عايشين دلوقتي ذكور؟ احنا عايزين نعرف الحكام العرب دول مسؤولين عن كل الدماء. والله لو تركوا الشعوب لبعضها البعض لفعلنا الكثير. يعني احنا كفايانا كفايانا احنا دلوقتي بقى نفتح التلفزيون مات في سوريا كام؟ مات في بورما كام؟ دي بقت قضيتنا خلاص؟ في سوريا بيموت بالالاف وبالمئات في اليوم واحنا قاعدين بنتفرج. يعني مش عايزه اقول بلا دم، مش دماءنا بتغلي في عروقنا. احنا خلاص يعني صرنا القضيه دي بقت بالنسبه لنا حاجه عاديه خالص. احنا عايزين تحرك دولي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا استاذه الاء على هذه المداخله، وانا من مكان يعني المح عيني الاستاذ ممدوح يعني فيها بريق كده شيء من الدموع من المشاهد التي راها. يعني
أنا بتناول الموضوع أصلا من شكل إنساني، يعني ما ينبغي أحد أن يعني أنا كل ما بشوف المناظر دي وأنا كأب برضو بتخيل يعني الولاد الصغيرة ذنبها إيه، الترويع للآمنين كل ده عقاب بسبب العقيدة. كل إنسان حر فيما يعتقد، يعني العقيدة دي بيختارها الإنسان، بياخدها من بالتوارث، ثم انه بعد كده عليه كمان ان يختار يعني عقيدته. فلماذا كل هذا العناء؟ يعني علينا ان نحترم عقائد الاخرين. العقائد كلها ملك الانسان، في الله هو الذي يحاسب في من على حق ومن على غير حق والى اخره. ولكن انا بتناولها الحقيقه من منظور انساني، يعني انا ما بحبش اشوف المناظر البشعه الخارجه، يعني اللي مش ممكن، يعني ده اللي ربنا ميز الانسان بالعقل.
فلماذا كل الانسان بالعقل؟ وانا هرجع لنفس هذه الجمله، بس نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الاستاذ طارق من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا استاذ طارق.
يعني انا بسال، مش ده الوقت اللي نرفع فيه رايه الجهاد؟ يعني اين المسلمون؟ اين المسلمون؟ لماذا لم نتحرك؟ الى مدى الصمت؟ الى مدى الصمت؟ ولا اقدر ان اقول لهم عذرا مسلمي برما، عذرا مسلمي برما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اول مره يا استاذ ممدوح يعني تخوننا حكمتنا. انا شايف كده حتى مداخلات الناس بدا يغلب عليها طابع الحزن والافتقار حتى الى البوصله. يعني
بيتخيل الدكتور حسام ان هو ممكن يتحط في هذا الامر هو واسرته، فطبعا بيتخيل منظر الاطفال والمناظر اللي شفناها دلوقتي، القتل الجماعي والحرق الجماعي، وبيعيدوا الى الاذهان يعني مجازر كثيره ومحارق كثيره كما قلت لك، زي المحارق النازيه وزي ما حدث في
البوسنه. طب احنا هنا يعني بنتكلم عما يدور الان. المشكله ان الحكومه البوذيه بتضع اجنده اجراميه للمستقبل، بمعنى انها واضح انها عامله خطه بعيده المدى وقصيره المدى، بحيث لا يكون لدى المسلمين ذريه او احفاد. يعني شوف حضرتك في القانون، هناك بموجب القانون الذي فرضته الحكومه البوذيه، المطلقه المسلمه ليس من حقها ان تتزوج بعد طلاقها. الارمل، المراه الارمل ليس من حقها ان تتزوج بعد رحيل زوجها. اشياء عجيبه. يعني هل معقول واحنا في الالف الميلادية الثالثة قوانين من هذا النوع؟ وهل معقول يعني الامم المتحدة بمنظماتها، المنظمات الحقوقية والحقوقيون في العالم كله، لا اقول في العالم العربي ولا الاسلامي، يعني نحن امام جرائم حتى قانونية، جرائم تشريعية واخد الصبغة التشريعية. يعني حضرتك يعني يجبرون هناك اهالي القرية على تقديم أرز مجاني من قوت يومهم لمعسكرات الجنود البوذيين هناك، يجبرون على تقديم دواجن بالمجان، فراخ بالمجان لنفس المعسكرات.
نعم.
ده احنا كده يعني كأننا عدنا إلى عصور السخرة.
ما هو بالتأكيد في مثل هذه الدول يا دكتور حسام بتعاني من الفقر الشديد. يعني الدول اللي هناك في شبه القارة الهندية بورما والدول والدولات الصغيرة اللي هي دول فقيرة جدا. طبعا لأنه دي بتحسب تدخل أو في الشأن الداخلي يا دكتور حسام، وبالتالي ليس من حق العالم إنه يتدخل في شؤونها الداخلية فيما يتعلق بقوانينها وتشريعاتها. هذا أمر طبعا طبيعي، إنما احنا بنتكلم فيما يتعلق هؤلاء لو تعرضوا لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، هنا ينبغي التدخل من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وإلى آخره. لكن لا، لما تيجي تناقشوا في القانون هيقول لك لا ده شأن داخلي وده قوانين البلاد. إنما السؤال هل ما يطبق على المسلمين في بورما اللي هم أهل البلد والمتمتعين بجنسيتها، هل هو نفسه اللي بيطبق على البوذيين؟ ده السؤال. هل ولا في تمييز في التطبيق ما بين جالية تعتقد معتقد غير البوذية؟ دي الحاجات اللي احنا نتكلم فيها. انما عشان نتكلم في شأن داخلي او قانون داخلي، اعتقد انه ليس من حق المنظمات والمؤسسات الدولية ان تتدخل في هذا الامر. لكن احنا بنتكلم فيما يحدث اللي هو الاغرب والاصعب.
بس دي تبقى نتيجة محبطة جدا يا استاذ ممدوح.
ما هو بالتأكيد
اذا قلنا ان احنا ما نقدرش نتدخل والجرائم، يعني انا مش شايف ان الجريمة فقط ان انا امسك كلاشينكوف وافرغ الرصاصات في صدر من امامي. ما انا ممكن ارتكب نفس الجريمة بالوسائل الناعمة. يعني النهاردة مثلا من سنة 82 يمنع المسلمون هناك من رفع الاذان. يعني ادي مثلا مسألة، هل نقدر نقول ان ده شأن داخلي؟ يعني اما نمنع الناس من اداء شعائرهم حتى، ده نقدر نقول عليه شأن داخلي؟
لا، ده ممنوع. وهنا يجب زي ما قلت لك التدخل. يعني لا يجوز لدولة أن تفرق بين مواطنيها وأن تمنح هذا المواطن مميزات وتحجبها عن الآخر. لا، من حق أي مواطن. يعني احنا عندنا في مصر هنا مثلا، خلينا نتناولها بشكل موضوعي، ما احنا عايشين مسيحيين ومسلمين وعندنا أيضا يهود. فما يقدرش وليس من حقه أنه ما يمنحه للمسلم لا يمنحه للمسيحي أو اليهودي. الكل يتمتع بالقانون السواسية، هناك مواطنة تساوي بين الجميع. لا، هنا يجب التدخل من زي ما أمريكا والاتحاد الأوروبي بيتدخلوا عندما يحدث نوع من الاضطهاد او التمييز العنصري داخل بلد معين ويفرق بين شعبه. طيب ما تتدخل انت، من حقك ألف بيه كمواطن يا دكتور حسام ان تتمتع بكافة حقوق المواطنة وان تمارس حقوقك كاملة غير منقوصة، واولها حقك الدستوري، حق مباشر في الشعائر الدينية دون مضايقات، دون اضطهاد، دون عنصرية. كل ده يجب التدخل فيه. انما ما اصلت انت يا دكتور حسام فيما يتعلق بشأن الزواج ومسائل اخرى، هذا هو قانون البلد، ما حدش يقدر يتدخل فيه طالما لا يمس الإنسان أو بشكل مباشر اللي بنسميه اللي احنا قلنا عليه دلوقتي في التعرض للإنسان بالقتل أو السحلة أو التعذيب،
العنف المادي
أو التهجير القسري أو إلى آخره.
طيب أنا أعود لهذه النقطة. احنا معنا الأستاذ محمود من المنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عذرا لإخواننا في بورما في سوريا أننا لا نساندهم سوى بالدعاء فقط يا دكتور، مع أن حقهم علينا يعني أكبر من ذلك. والعجيب كل العجب يعني أن يخرج يعني البوذيين في مينمار بمظاهرة يقولون أنهم لا يعني لا يضطهدون المسلمين هناك. يعني هذا عجب عجاب من هؤلاء الفئة الباغية التي تحارب الإسلام وتبيد المسلمين هناك. حتى أن شيخنا يعني الشيخ فوز السعيد في عام 1993 كان يقول لنا ولتلاميذه ادعوا لإخوانكم في أقليم أراكان، نقول له أين أين هذا الإقليم يا دكتور؟ أين هذا الإقليم يا شيخنا؟ يقول أن هناك لكم إخوان مسلمون هناك مضطهدون. هؤلاء يعني هؤلاء الأشخاص البوذيون يضطهدون إخواننا المسلمين في بورما منذ عشرات السنين ونحن لا نعلم عنهم أي شيء يا دكتور. حياكم الله على هذه اللفتة الطيبة وعلى هذا تسليط الضوء على إخواننا هناك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. معنا أم طلحة. أم طلحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. أسف لعودتي مرة أخرى، ولكن نسيت أن أذكر المشايخ أن تربوا في الأزهر الشريف الذين انتفضوا لقضية الفنانة الذي لا يشرف لساني بذكر اسمها، ولكن لإجلال بس الحدث، الفنانة وليست فنانة ولكنها نسأل الله الهداية إلهام شاهين، الذين انتفضوا وقالوا عنها أنها أشرف وأسمى من ذلك. والله لو انتفضتم شرفا لهذه البلد لرفعت الأزهر، ولكن بوجودكم ووجود مفتي الجمهورية ووجود رئيس الأزهر يعني قيمة الأزهر ستنزل وتنحط إلى أسفل، ولكن يرفع الله قدره بعلم الذي يتعلم فيه الناس. ولكن والله إن كنتم تشاهدون ما يحدث في بورما وتنتفضون لإلهام شاهين، والله ففعلا هذا الزمن يعني لا يجب أن نعيش فيه، ونذهب نحن النساء إلى بورما دون استئذان حتى ندافع عنهم. والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هي مسألة أنه إعلامنا يعني بلخبط الأولويات ويقدم ما حقه أن يؤخر ويؤخر ما حقه أن يقدم، لأن هو يعني مأساة الإعلام في مصر يمكن هتحتاج لحلقات أخرى.
أكيد.
لكن أعود لنفس هذا الموضوع، موضوع المسلمين في بورما. يمكن أخونا المتداخل من المنيا أشار إلى أنه ناحية تاريخية أن المسلمين كانوا في أراكان في هذا الإقليم، يعني لهم صبغة معينة، ثقافة معينة، تعاقب عليه حوالي 48 حاكم مسلم.
نعم.
وبعدين تم ضم هذا الإقليم إلى بورما عنوة.
نعم.
ومنذ هذه اللحظة بعد سنة 48 بدأت عمليات التطهير العرقي المنظمة، وما زالت مستمرة حتى الآن، ما توقفتش في أي عهد، لا في زمن الحرب الباردة ولا بعد عالم الأحاد القطبية ولغاية ما دخلنا دلوقتي في الألفية الميلادية الثالثة. احنا امام جريمة كاملة لاختطاف وطن.
نعم.
يعني يمكن انا يعني حضرتك بتقول اللوائح والقوانين المنظمة ما نقدرش احنا كعالم نتدخل فيها على اساس انها تعد شأنا داخليا. لكن ماذا لو ان هذه القوانين تعارضت مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان او مع بعض مواده؟
لا، هنا يجب التدخل، لانه ده حتى اذا يعني واضح انه تأكلت القشرة تماما في ثقافة التعايش والعيش المشترك. طالما هذا الإقليم أصلا كان مستقلا قبل ذلك وضم عنوة، من حق هؤلاء، من حق هؤلاء إذا ما كان هناك اضطهاد لهم بشكل أو بآخر وعنصرية، ومن هنا ما في جنوب السودان مثلا وشماله. لما تعرف كل أغلب سكان الجنوب من المسيحيين.
نعم.
فلما جاء الحاكم في الشمال وأراد فرض الشريعة هم اعترضوا على ذلك ودخلوا في حروب أهلية طاحنة، ثم انتهت بمعاهدة سلام، وثم خيروا الشعب في الجنوب بين الاندماج مع الشمال أو الاستقلال، واختاروا الاستقلال. إذن من حق إقليم أربكان اللي هو
أركان،
أركان غالبة سكانه من المسلمين، من حقهم أن يلجأوا للأمم المتحدة
مثلا على الأقل.
نعم.
لأنه وده كان الاتفاق مع الاحتلال البريطاني قبل الجلاء،
أو على الأقل يا دكتور حسام يحصلوا على حكم ذاتي يعني أو ما نسميه نحن السياسيون الاستقلال السياسي بحكم ذاتي. يعني إذا تعذر الانفصال أو إذا كان هناك تشابك في التركيبة السكانية، لكن من حق هذه الجماعة أن تحصل على استقلال سياسي بحكم ذاتي. وده
جميل.
مش
جميل. سأعود إلى هذه النقطة. إحنا معنا مداخلة هاتفية، أم محمد من الجيزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا. أهلا تفضلي.
حضرتك تحيي حضرتك على البرنامج بتاعك.
جزاك الله خير.
وأنا حضرتك طبعا في كل برامجك قبل من كده على كل القنوات الإسلامية. وطبعا أنا بحيي حضرتك وبحيي ضيفك الكريم وبشكرك على برنامج الدرع اللي حضرتك بتقدمه. هو برنامج مميز. طبعا أنا مش هزيد كلام أكتر من الإخوة اللي اتصلوا على البرامج وكل الكلام اللي قالوه. بس طبعا في يعني حاجة بقولها لحضرتك إن يعني إحنا كانت سوريا كانت بورما قبل منها كانت ليبيا. يعني أنا ملاحظة إن كل الدول العربية يعني دولة ورا التانية. يعني فيه ايه بالظبط في بالنسبة للدول العربية؟ يعني انا ما بشوفش كده في الدول الامريكية او الاجنبية او كل البلاد دي. يعني عاوز التذكير من حضرتك ومن ضيفك الكريم على الحلقة دي. وبشكر حضرتك وبشكر ضيفك الكريم.
جزاكم الله خيرا. شكرا ام محمد على هذه المداخلة. استاذ ممدوح نخلينا بقى عمليين. نحن امام شعب يباد.
نعم.
ما يسمحش حتى لنا بمساحة مرفهة من التأمل الفلسفي. طيب حضرتك كناشط حقوقي عاوز حضرتك تدي للأمم والشعوب والدول العربية مفاتيح والدول الإسلامية طبعا مفاتيح للتدخل وإثارة القضية دوليا. نبدأ من أي وجه؟
هو يكفي يا دكتور حسام ارتكاب هذه الجرائم اللي شفناها على الشاشة دلوقتي. ده بحد ذاته كافي وسبب كافي لتدخل فوري زي ما قلت لك. وله سوابق لما تدخلت الولايات المتحدة في البوسنة والهرسك. طب ما احنا شايفين جرائم إبادة اهو وشايفين محارق وإلى آخره. ده بيصنفها القانون الدولي عندنا اللي هي الجرائم ضد الإنسانية او جرائم الحرب. كل ده هنا يجب التدخل فورا من مجلس الامن انه باجتماع الدول دائمة العضوية وهم خمسة انه يتدخلوا واجتماع عاجل لمجلس الامن ويوجهوا انذار شديد اللهجة لبورما انه ما يرتكب ده جرائم وانه لابد ان تكف وإلا سوف يحدث تدخل عسكري. ده وضع طبيعي انه يعطي انذارا لهذه الدولة التي ترتكب جرائم عنصرية او التي ترتكب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية.
معذرة استاذ ممدوح يعني ممكن تكون الاجراءات دي بروتينيتها
لا.
وبيروقراطيتها محبطة. احنا بدأنا في سوريا بدأنا القصة بهذه الصورة.
نعم.
انه اثير الموضوع على الصعيد الدولي قالوا طب نبعت الاول مراقبين ونتأكد والمراقبين رأوا راحوا هناك وما عرفوش يمكنوا من متابعة حاجة. وكما دخل المراقبون خرج المراقبون.
نعم.
واستقال المبعوث الأممي وجي مبعوث أممي آخر. يا ترى أرواح الناس هتنتظر كل هذا الوقت والحكومة البوذية يعني مش هتستغل هذا الهامش الزمني وتبدأ تسرع في وتيرة وعجلة الذبح والقتل والتخلص من الرفات؟
يعني خلينا نقول يا دكتور حسام ان برضو الوضع مختلف في سوريا عن الوضع في بورما. يعني الوضع في سوريا هو تمسك دكتاتور حاكم بتمسكه بالبقاء ولو انه ما يرتكب في سوريا ايضا جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب يعني بتجمع الاثنين. لكن الوضع في بورما مختلف يعني بمعنى انه محتاج لتدخل سريع لانه ده ملوش مبرر. انما في سوريا يقول لك لا ما هو في الجيش الحر وفي الجيش النظامي والاثنين داخلين في معارك مع بعض. انما هؤلاء العزل من السكان الذين لا حول لهم ولا قوة يعني ماذا يملكون. عشان كده بنقول ان الوضع هنا مختلف تماما عن الوضع في سوريا وان دي الاجراءات العملية دكتور حسام التي يجب ان تتخذ فيما لو المجموعة العربية في الامم المتحدة خاطبت الامين العام وده وضع طبيعي بما يحدث ويتقدموا بنقول بشكوى جماعية للامين العام للامم المتحدة ويطلبوا عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن. يعني الدول الاعضاء في الامم المتحدة ده منطقتنا العربية كلها
بالإضافة للدول الإسلامية الأخرى من خارج العربية زي باكستان وزي يعني دول كثيرة. من حق هؤلاء المجموعة أن يتقدموا على وجه السرعة بإجراءات تتخذ داخل الأمم المتحدة للرد على هذا الأمر بشكل سريع. يعني
يمكن أنا أستاذ ممدوح كنت بلاحظ أنه في فارق جوهري بين الممارسات الفجة اللي بتخلو حتى من الذكاء اللي بتعملها الحكومة البوذية وبين ممارسات الحكومة الصهيونية في تل أبيب. يعني الحكومة الصهيونية بتلعب المسألة بحرفنة بذكاء بتشد وبترخي بتباشر سياسة العصا والجزرة. عندها ذراع إعلامي ممكن يشوه الحقائق ويقلبها. لكن ده الحكومة البوذية يعني المسائل عيني عينك. يعني طرد جماعي في 62 سنة 62 300,000 أو كده يسيبوا مساكنهم الآن ودون إبطاء. ويتكرر الأمر في 78 نص مليون يسيبوا مساكنهم الآن ودون إبطاء. ونرجع تاني في 88 150,000 يسيبوا مساكنهم الآن ودون إبطاء. المسائل بقى دخلت في وضع مضحك مضحك حتى للمنظمة. يعني النهاردة يعني مثلا المرأة المسلمة لما بتحمل وده طبعا بيبقى صعب بعد إجراءات النكاح العجيبة اللي معمولة دي. حتى لو اخترقنا المتاريس دي ونجح الزوجان في الوصول الى العش الهادئ السعيد والمرأة انجب بدأت بالفعل تحمل بيجبروا المرأة انها كل شهر كل شهر تقدم تقرير وتعمل كشف على بطنها كل شهر بشكل شهري لغاية ما الجنين يرى النور. وطبعا بذريعة ايه انه ده بيحصل عشان نحافظ على الجنين وسلامة الجنين. وطبعا بيحطوا رسوم خرافية
اكيد
يعني مفيش دعم للمسألة دي وهم عارفين ان هذه الرسوم عائق امام المسألة. فاحنا قدام حكومة ما عندهاش حتى ذكاء المحتل ما عندهاش ذكاء الظالم ما عندهاش ذكاء الطاغية او الدكتاتور. يعني انا ما تصورش ان بعد كل هذا ممكن ان يقف العالم صامتا. يعني لغاية دلوقتي يمكن حضرتك تفضلت بالإشارة كل اللي وصل لبورما وأنا بقولها هو ومسؤولين عن هذا أمام التاريخ وأمام الحقائق كل اللي وصل لبورما من العالم الإسلامي شوية معونات غذائية وحتى أقل القليل عشان بس تكون الأمور أن مؤتمرات بتنفض وتعود ومؤتمرات بتقام وسرادقات خطابة وقصائد ومقالات لكن كل ده بيتمخض عن ايه شوية معونات غذائية قد تصل وقد لا تصل. طيب هنا يعني انا لي سؤال يعني احنا عندنا جرائم من نوع اخر. يعني محمد عتيق الرحمن وده احد الناشطين في مجال العمل الطلابي هناك بيقول انه في 2001 تم تدمير 72 مسجد. فهل نقدر نقول بإزاء هذا كله ان ده شأن داخلي؟
لا.
وفي نقطة كمان هل حضرتك معايا ويمكن يريد حضرتك تأكد للرأي العام على هذه النقطة احنا ما عندناش اعلام قادر على نقل ما يدور وهذه نقطة ضعف.
لا صحيح.
يعني انا مش مقبرش ألوم شبكة فوكس الامريكية انما نقلكليش المذابح هي حرة دي شبكة لها اجندتها. مقدرش ألوم البي بي سي ما اقدرش الوم وكالة الانباء الفرنسية
وما لومش الجزيرة ليه وما لومش ده ليه
دي النقطة. يعني ازاي الاعلام العربي والاعلام الاسلامي ما يحركش مراسل ما يصور لناش فيلم وثيقة تبقى في ايدينا.
خلينا اكلمك يا دكتور حسام بمنتهى الصراحة والوضوح. المنطقة العربية وخاصة دول الخليج هي دول ذات مصالح مع الادارة الامريكية ومع الدول الاوروبية فلا تريد أن تضحي. يعني أنت تعلم أني وهؤلاء صمام أمان بالنسبة لهم. يعني ألا تعلم دكتور عزام أن هناك أكثر من قاعدة أمريكية في المناطق العربية لن يفصح عنها ولا أحد يعرف عنها شيء. فبالتالي هذه الدول أو منطقتنا العربية اللي هي منوط بها أو هي اللي بتتحرك أو هي يعني أكثر إيجابية المفروض في التحرك من دول إسلامية غير عربية. لكن هذه الدول دائما مصالحها أيضا في المقام الأول. يعني مثلا بلد زي قطر أو زي ده أو زي ده ما عندهاش استعداد انها تضحي بعلاقاتها مع الأمريكان أو مع
طب وحضرتك كمحلل سياسي ما مصلحة الإدارة الأمريكية في الصمت على هذه المذبحة؟
يعني أنا الحقيقة مستغرب للموقف الأمريكي. يعني اللي بيحصل في إسرائيل أنت دولة حليفة لإسرائيل. إسرائيل ده زي ما أنت تفضلت يا دكتور حسام وقلت إنها هي بتقنن الإرهاب بتاعها. بيقولك ده بيضربوا علي صواريخ، ده بيهاجموني، فأنا في موقف المدافع. إنما على الطرف الآخر في بورما وغيرها من الدول التي تضطهد الأقليات، ما هو المبرر؟ وبعدين أنت كولايات متحدة أمريكية بتعتبري نفسك سيدة العالم ورقيبة على الحريات وحقوق الإنسان وإلى آخره، طب يعني قولينا الموقف بتاعك ايه؟ ده انت لم تتحركي، ولا الاتحاد الاوروبي تحرك، ولا احد تحرك فيما يحدث هنا او هناك.
يمكن عشان بورما ما فيهاش بترول مثلا.
بورما اصلها دولة فقر مدقع، من الدول الفقيرة جدا، ولا تمثل اهمية الامريكا حتى انها تتكلم عنها. عشان كده برضو طب ما يا سيدي تكلم عن الشأن الإنساني. أنت هناك أمور تعتبر شأن داخلي، وهناك أمور تعتبر شأن عالمي. يا سيدي أنت رفعت لواء الحرية في العالم وقلت لا ده اللي بيحصل في البوسنة والهرسك مجازر، لا ده اللي بيحصل هنا جرائم ضد الإنسانية، وتدخلت. يا أخي تدخل من وضع إنساني. يعني دعنا من حتة العقيدة أو الكلام ده، لا أنت تتدخل هنا من جانب إنساني، من جانب أخلاق، مش تدخل لشيء. لأنه أنا أعتقد أن أمريكا وأوروبا تتجاوز يا دكتور حسام مسألة الدين أو مسألة العقيدة، بالنسبة لها يعني ما الأمر مش لا حديث فيه.
طب أستاذ ممدوح، يعني ما هي الخطوات التي تنتوي المنظمة المصرية لمناهضة التمييز اتخاذها بعد ما اطلعت على الشأن وعلى ما يدور في بورما؟
يعني هو للأسف برضو عندنا في مصر يا دكتور حسام ما فيش توحد بين المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني. يعني يجب أن يكون هناك، وعلى رأسنا طبعا المنظمة المصرية، يعني أول من ما أنشئ لحقوق الإنسان في مصر كانت المنظمة المصرية، ثم انبثقت بعد ذلك منظمات خاصة ومنظمات متعددة. هؤلاء يجب أن يدعو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتحرك، وأن يكون هناك تقرير جماعي على ضوء الأحداث اللي بنشوفها على الهواء وما نقرأه في الجرائد المصرية كل ده.
طب هنا في مشكلة أستاذ ممدوح، هنوثق الجرائم دي إزاي؟
ما هو أنت من خلال دية الصوانات المدمجة، ما دي تعتبر توثيق يا دكتور حسام. يعني العالم لما يشوف الصوانات مدمجة وفيها كل هذا الكم من البشاعة والجرائم الغير إنسانية والجرائم الغير أخلاقية، فكل ده يعتبر توثيق. فكل ده ترفعه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في حاجة هناك يا دكتور حسام اسمه معهد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ومصر كمان عضو في هذا المعهد، عضو في معهد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأن مصر أيضا وقع على وثائق ومعاهدات فيما يتعلق بحقوق الإنسان. فالمفروض مصر اللي تقود هذا الأمر يا دكتور حسام، وترفع ما يقدم لها من المنظمات الحقوقية في مصر ومؤسسات المجتمع المدني، كل ده ترفعه مصر لمعهد حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللي بدوره بيرفعه للأمين العام بان كي مون.
ويبقى هدفنا الاستراتيجي ايه يا استاذ ممدوح في الحالة دي؟ تفعيل عملية تدخل عسكري لمنع الحكومة البوذية؟
نعم نعم، من حق مجلس الأمن عندما يدعى للاجتماع من أحد الدول
وعلى الميثاق السابع،
نعم وعلى ضوء ما يعرض عليه زي ما قلت لحضرتك من المعهد، معهد حقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة، الوثائق وكل ما هو موثق في هذا الشأن ويرفع لمجلس الأمن، من هنا يستطيع أن يأخذ قرار.
ما كده يا أستاذ ممدوح هنعود مرة أخرى للفيلم السوري. يعني على سبيل المثال، دلوقتي في 2007 قام بعض الرهبان البوذيين بمظاهرة، الحكومة البوذية قمعت هذه المظاهرة وثار العالم، معرفش ليش معنى العالم المرة دي ثار، وبدأت القضية تثار إعلاميا انه ازاي يقمع الرهبان البوذيون بهذه القسوة، مع انه يعني القمع هناك ده هواء يتنفسه الناس
يعني هو،
لكن لما بدأت المنظمة الأممية والأمم المتحدة تتحرك فوجئنا بالفيتو الصيني وتدخل الصين. الصين تدعم الحكومة البوذية بلا حدود
طبعا، لأنه هي بتعتبر سيدة المنطقة، وأنه كمان بورما لها حدود يا دكتور حسام مع الصين ومع الهند ومع بنجلاديش والمجموعة ديت، بصرف النظر انه باكستان استقلت وبنجلاديش استقلت عن الهند كل دول، لكن دي بتعتبر دول اسلامية زي بنجلاديش وباكستان والكلام ده، لكن فيما يتعلق ببورما وشبه الجزيرة الهندية من ناحية تانية كل ده بيعتبر بوذيين، وبالتالي الصين بتعتبر نفسها هي سيدة المنطقة وعضو دائم زي ما قلنا في الأمم المتحدة، فبتدافع. فأنا أعتقد أن الصين هتقف حجر عصرة فيما لو مجلس الأمن اتخذ قرار بشأن التدخل العسكري في بورما. وما زلت أؤكد عليك يا دكتور حسام أن الوضع في سوريا يختلف تماما عن الوضع في بورما. يعني الوضع في سوريا يا دكتور حسام هي حرب بين جيشين، جيش نظامي والجيش السوري الحر، انما ما هؤلاء العزل يعني لا حول لهم ولا قوه، يعني ولا يدخلون في حرب ولا ولم يصدر عنهم ما يثير حفيظه الحكومه في بورما.
تمام، احنا يعني معنا على الهاتف الدكتور احمد قنديل خبير الشؤون الاسيويه بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. اهلا بك دكتور احمد. دكتور احمد، يعني مذابح تجري في بورما، الحكومة البوذية تباشر وتمارس ابشع اشكال القمع والقهر التي ترتد بنا الى عهود ما قبل الحضارة، معقول يعني في الالف الميلادية الثالثة تطهير جماعي ومنع زواج وحقن النساء حتى لا يلدن، اشياء عجيبة يعني، ما قراءتك لما يدور وما افق ما يمكن أن تقوم به الأمم العربية أو الشعوب العربية والإسلامية؟
الحقيقة أنا ما سمعتش مداخلة السيد الفاضل اللي تحدث قبلي، ولكن أنا الحقيقة بعتقد أن دي أبشع مأساة إنسانية بيشهدها العالم في الوقت الحالي، وللأسف كان رد فعل الشعوب الدول العربية كان محدود جدا، ولم يتم الالتفات الى اهمية مساعدة المسلمين هناك الا بعد يعني بعد ما تم فيهم ابشع انواع التعذيب والاضطهاد والتمييز. الحقيقة اعتقد ان هي مشكلة قانونية بالاساس في بورما، الدستور البورمي لا يعطي هؤلاء الحق في الجنسية والمواطنة، وبالتالي اعتقد ان الخطوة الاولى في سبيل التخفيف من معاناة هؤلاء هو الضغط على الحكومة الميانمارية من أجل تسوية وضع هؤلاء القانوني. طبعا الأمم المتحدة قد تلعب دورا في هذا المجال، ولكن أعتقد أن ممارسة ضغوط مباشرة على الحكومة هناك، خاصة وأنهم يسعون إلى الانفتاح على العالم بغرض جذب الاستثمارات والتجارة وغيرها.
طب معذرة دكتور أحمد، من الذي يقوم بهذه الضغوط؟
أعتقد أن الدول العربية ممثلة في حكوماتها سواء بشكل مباشر أو عن طريق غير مباشر بالضغط على حليف ميانمار الأول وهو الصين. الصين هي التي تدعم بشكل كبير الحكومة في ميانمار، وأيضا الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة تريد أن تفتح قنوات جديدة هناك، وبالتالي إبراز هذه المأساة هي الخطوة الأولى لمعالجة الوضع هناك في ميانمار.
طب معذرة دكتور أحمد، هل من الممكن أن نقول هنا إن على المسلمين في بورما هناك أن يشكلوا ما يشبه أن يكون جيشا حرا حتى يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم؟
الحقيقة يعني أنا ضد التصعيد العسكري في هذه المسألة، لأننا يجب أيضا أن نعرف أنهم أقلية في هذه المنطقة، يعني هم يمثلون 4 أو 5% فقط من عدد السكان في ماينمار. نحن نسعى إلى حل سياسيا إلى هذه المأساة وليس مواجهة عسكرية.
ولكن منذ عام 1948 ونحن نبحث عن هذا الحل السياسي الشارد ولم نصل له حتى الآن، والحكومة البوذية خدت كل الأضواء الخضراء للتحرك.
الحقيقة يعني ما احنا في فلسطين يعني أيضا هناك مواجهة مسلحة أدت إلى منذ احتلال فلسطين في 48 ولم ننجح في الوصول إلى حل أيضا، فأرجو ألا يتم لأنهم في وضع ضعيف جدا الآن المسلمين في ماينمار، وبالتالي نحن نفتح باب المواجهة المسلحة في الوقت الحالي سوف يضر بقضيتهم أكثر مما يعني مما يساعدهم على حلها.
وهل يمكن يعني كحضرتك كمحلل سياسي هل يمكن تحييد الصين في هذه المسألة؟
أنا آسف لم أستطع سماع السؤال بشكل تام.
هل يمكن تحييد الصين في هذا السجال السياسي؟
لا أعتقد أنه المهم تحييد الصين، بل بالعكس نحن نريد من الصين أن تلعب دورا فعالا وإيجابيا في الضغط على الحكومة الماينمارية لما لهما من علاقات وثيقة، وأيضا الصين دولة أحد الدول الخمس في مجلس الأمن وهم على اتصال مباشر بالحكومة هناك، وبالتالي من مصلحتنا تجذب الصين إلى صفنا في حل هذه المشكلة.
طيب أخيرا دكتور أحمد، وماذا على الدول العربية وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي أن تقوم به الآن في التو؟
الخطوة الأولى أعتقد يعني إرسال بعثة لتقصي الحقائق هناك وتشجيع وسائل الإعلام العربية والإسلامية على الذهاب هناك لنعرف تماما ما الذي يحدث على الأرض. نحن كل ما نتلقاه من معلومات نابع من مصادر المعلومات الغربية والأجنبية، نحن يجب أن يكون لدينا مصادرنا المباشرة في التعرف على الوضع على الأرض هناك، وأعتقد أن هاتين الخطوتين سوف تساعدنا على فهم الأوضاع وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة.
شكرا دكتور أحمد على هذه المداخلة وعلى هذا الإسهام والتحليل، شكرا جزيلا لك.
خلينا نعلق على فكرة مداخلة الدكتور أحمد في منتهى الأهمية.
تفضل
يا دكتور. وهي فعلا الصين صاحبة مصلحة مع المنطقة العربية لأنها مصدر سوق جيدة بالنسبة للصين المنطقة العربية بشكل عام، والسعودية أيضا يعني، فمن مهمة الصين أن احنا لو حدث أنه الكتلة العربية حصل حوار مع الصين، وهي الصين هي المهيمنة على بورما وهي صاحبة نفوذ وصاحبة قرار، فمن هو أنا بشايع الدكتور أحمد في الحل السياسي الحقيقة دكتور، لأنه الحل العسكري لا يعني، لأن حتى وهم فقراء وغير متيسرين ومحبطين حقوقيا من كل المناحي، فبالتالي لا يستطيعوا فكرة الميليشيات أو على غرار الجيش الحر. طب من يساعدهم؟ الجيش الحر بيساعد من كل المنطقة العربية وأيضا بيساعد من أوروبا، يعني فرنسا بتعطي وأمريكا نفسها بتعطي، الوضع مختلف، لكن الحل السياسي في تقديري أنا هو المهم بالضغط على الصين. الصين هي الدولة الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة.
جميل. طيب احنا يعني هنعود لنفس هذا الحوار، لكن هنستأذن حضرتك ونستأذن المشاهدين فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا في حلقة خاصة دامية ودامعة بعنوان مسلمو بورما على المحرقة، ومعنا الناشط الحقوقي الأستاذ ممدوح رمزي رئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز، حوار بحجم المأساة والفجيعة التي تحصل هناك. أستاذ ممدوح، يعني زي ما النموذج السوري أنتج لنا مشكلة اللاجئين على الحدود السورية التركية يعيشون أسوأ مظاهر وأشكال الحياة. برضو النموذج في بورما أنتج لنا مشكلة العالقين عند الحدود مع بنغلاديش.
نعم.
طيب يعني هل لك من تعقيب على أن احنا ما تطرقناش إطلاقا للاجئين اللاجئين المسلمين البورميين على الحدود مع بنغلاديش؟
نعم.
يعني هل تعتقد أنهم قدم لهم دعم أثير
قضية؟ لا، يعني هناك طمس الحقيقة دكتور حسام للقضية في بورما، لا أحد كما قلت لك يتناولها ولم تعد مصار اهتمام. يعني ما حدش النهاردة بيتكلم مع أنها مأساة حقيقية وأشد فظاعة من المأساة السورية. أن هناك عالقين فعلا على الحدود ما بين بورما وبنغلاديش ولا تقدم لهم معونات إنسانية عاجلة، وده يعني كان مفروض أولى طلائع الأمم المتحدة من مهامها والمنظمات الإغاثة العالمية وإلى آخره، لكن لا أحد يتناول هذا الأمر لأنه ما فيش ميديا بتتكلم عنه إطلاقا وكأن الأمر لا يعنيهم. فمن هنا يجب فعلا الدول العربية عليها دور فاعل ودور مؤثر، وبغير التحرك العربي لن يحدث أي تحرك فيما يتعلق بمشكلة المسلمين في بورما. لا بد من تحرك عربي سريع حتى المسألة الإنسانية دي فيما يتعلق بالنازحين يعني يجب أن تأخذ مسارها وتأخذ اهتمامها، وعلى الإخوة العرب أن يكونوا أكثر إيجابية وأكثر فعالية مما هم عليه الآن. بغير ذلك يعني حتى أنا واضح أنه النزوح بنسب كبيرة جدا طبعا، لأنه هنا الوضع مختلف مش كر وفر، لا دي مذابح بشكل مباشر من طرف قوي مقابله طرف ضعيف جدا لا حول له ولا قوة.
جميل. طب أستاذ ممدوح، يمكن حضرتك تطرقت معايا النقطة، حبذا لو نبهنا صانع القرار العربي وفي الدول الإسلامية لها. حضرتك بتقول المجرح الحقيقي، الألم الحقيقي الذي يمكن أن يأتي على جلد الصين هو الألم التجاري.
بالتأكيد.
وبالتالي حضرتك وجهت الدعوة ضمنيا، ويريد حضرتك تعيد ده على المسامع مرة أخرى، أنه يحصل ضغط عربي على الصين. يعني الصين النهاردة بتتحرك تجاريا واقتصاديا بمنتهى الحرية،
أكبر مستورد على مستوى العالم يا دكتور حسام للمنتجات الصينية هو المنطقة العربية. أنت تعلم أنه المنطقة العربية منطقة غير مصنعة. أنا اللي شفته في الأسواق المصرية بيدل أنه ما فيش تصنيع عندنا خالص، بيجيب الإبرة بيجيب القلم بكل ما يخطر على بالك. إذن هي سوق تجاري ممتاز وسوق تجاري عالمي. يعني لو جينا رصدنا مين اللي بيتعامل مع الصين تجاريا هنقول المنطقة العربية
رقم واحد
على مستوى العالم. من هنا لابد أن تكون هذه وسيلة ضغط في منتهى القوة على الصين، وده بيصدر من الحكومات العربية بشكل مباشر ومعلن أن هم هيقطعوا المنتجات الصينية إن لم تتدخل، لأنه هي الوحيدة القادرة على قمع الحكومة البورمية هي الصين. الصين هي التي حتى
حضرتك تعتقد أن الدول العربية عندها إرادة سياسية لمباشرة هذا الضغط؟
أنا أعتقد لأنه الصين بالنسبة للمنطقة العربية ما تمثل لهمش أهمية زي أهمية الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، لأن الصين مش مصار حماية للمنطقة العربية بقدر أمريكا والاتحاد الأوروبي. فمن هنا لابد أن يكون هناك ضغط وضغط فاعل ومؤثر من الحكومة، ولن يتحرك حتى أحد يا دكتور حسام بغير العرب في هذه المشكلة تحديدا. أنا أتحدى
يعني لا نعول على تركيا، لا تعول على إيران،
على إيران،
المنطقة العربية بالخصوص.
المنطقة العربية فقط هي المنطقة الوحيدة صاحبة التأثير التي تستطيع أن تضغط على الصين بشكل مباشر، وده من خلال كمان جامعة الدول العربية أيضا.
جميل. هرجع لنفس هذه النقطة، احنا معنا على الهاتف في تفاعلات كثيرة مع
أكيد.
الموضوع
أكيد.
الأستاذ علي عبد العال الباحث الإسلامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية ليك ونضيفك
أستاذ عطا عبد العال. أستاذ عطا أهلا بك ومرحبا.
علي عبد العال.
استاذ علي تفضل. تفضل استاذ علي.
والله موضوع يعني موضوع المسلمين في بورما موضوع شائك، مشكلة معقدة، مأساة كبيرة جدا للعالم الإسلامي كله. لكن أنا عايز أقول بس أن ليس المسلمين في بورما وحدهم الذين يضيق عليهم ويقمعون ويذبحون إلى غير ذلك. عندنا الأقلية المسلمة مثلا في تايلاند، حتى في الصين نفسها، الفاضل ضيفك كان بيتحدث عن دور للصين في الأزمة البرمية، لكن أيضا الصين لديها أقلية مسلمة كبيرة، هي أقلية مقموعة، أقلية تعاني كثيرا في ظل الحكم الشيوعي في الصين إلى غير ذلك. فهناك أقليات عديدة للمسلمين، أيضا المسلمين في الهند وفي غيرها، في البوسنة، في كوسوفا، في غيرها. يعني نحن أمام أقليات تعاني كثيرا في ظل الحكومات والأنظمة التي تحكمها. برأيي المخرج الوحيد هو إيجاد يعني خلق إرادة سياسية من قبل الدول العالم العربي والإسلامي. هذه الإرادة السياسية تكون لديها الرغبة بالفعل من أجل الانتصار لهؤلاء المستضعفين في المشرق والمغرب، تتحرك على هذا الفعل، سواء مثلا عن طريق الاقتصاد، عن طريق دورها السياسي إلى غير ذلك. لكن بدون هذه الأشياء لا أظن أن كل ما يحدث الآن من إرسال لمساعدات لزيارات لبعض المسؤولين، كما حدث مثلا في وزير خارجية التركية وزوجة رئيس الوزراء،
نعم.
يعني كلها
بتهيألي
تضميدات بسيطة.
طب أستاذ علي، يعني هل تعتقد أنه الدعم اللوجستي أو العسكري يمكن أن يكون مجديا في حالة مسلمي بورما؟
والله خلينا نقول إن طبعا هي مشكلة معقدة، لكن طبعا ينبغي أن يكون، يعني حينما تكون لدى هؤلاء قوة تردع المعتدين عليهم، لا شك ده جزء من الحل. يعني إذا كان مثلا،
أنا يمكن بقول لحضرتك ده أستاذ علي، وحضرتك لك حق التعقيب، انه لو فضلت وتيرة المجازر ماشية بهذه الصورة المنهجية الدورية المنتظمة، ممكن بعد 5 أو 6 سنوات ما نلاقيش شعب مسلم في بورما مطلقا.
هي مأساة، انا معاك طبعا، وما ينفعش هذه المأساة تستمر اكتر من ذلك. يعني لما يقتل الاف او تشرد يعني اسر، يعني ده مأساة ما ينفعش تستمر باي حال، بغض النظر عن وجدنا مسلمين في بورما او لم نجد. يعني قتل مسلم واحد، هراق دمه بهذا الشكل، وهذه المظالم التي تقع على هؤلاء المستضعفين، دي مأساة لا يمكن السكوت عليها. يعني كان زمان في عهد الدولة الإسلامية كانت حروب تقام من اجل يعني من اجل مسلم واحد او مسلمة واحدة. فكون ان احنا نرى هذه المذابح وهذه المآسي التي يندى لها الجبين والتي يعني تستصعب على الوصف ونسكت عليها، دي جريمة في حق كل المسلمين، في حق كل الحكومات، في حق كل الأنظمة. هذا أمر لا يمكن السكوت عليه بأي حال.
طب أخيرا يا أستاذ علي، يمكن الأستاذ ممدوح أثار معنا مسألة مهمة، إيه اللي مخوف الحكومات العربية إلى الآن؟ وبقول ده لكل الحكومات العربية وكل الحكام العرب، إيه اللي مخوف منهم يشهروا ورقة الضغط الاقتصادي في وجه الصين؟ مش هنتعامل معاكم إلا لو توقف دعمكم الظالم للحكومة البوذية هناك.
يعني ده في حالة لو كان أصلا عندنا حكومات عربية، مع احترامي طبعا للجميع، إحنا عندنا أنظمة أصلا قمعية، هي أنظمة أصلا تقمع شعوبها، أنظمة موجودة بدون إرادة هذه الشعوب. فبالتالي هذه الأنظمة التي موجودة تحكم بدون إرادة شعوبها، هي ليس لها إرادة سياسية، هي ليس لها يعني هم للدفاع عن هؤلاء المستضعفين، هو همهم فقط كيفية الحفاظ على الكراسي التي يحكمون بها، كيف يجمعون الأموال. هؤلاء معظمهم سيدي، يعني أنت تعلم والكل يعلم، هؤلاء يعني معظمهم يعني يحركون من قبل حكومات في الخارج.
ما هو السؤال يا أستاذ علي، وده آخر ما أختم به مع حضرتك في المداخلة القيمة اللي بنشكرك عليها، يعني طيب، يعني حتى مع هذه الاعتبارات، ما الذي يخيف الأنظمة العربية من الصين؟
ربما
ربما لا يخفهم شيء، بس ده في حالة إذا كان لديهم الرغبة أصلا. يعني إذا كان هؤلاء المسلمين المستضعفين الذين يقتلون ليل نهار يعني يشغلوا هؤلاء الحكام، هؤلاء الحكام أصلا لا يفكرون في مثل هذه المآسي، لا يشغلهم أن يقتل المسلمين أو يذبحوا هنا أو هناك، ده موضوع أصلا مش على أولوياتهم أصلا. فهو طبعا لديهم العديد من الوسائل، لديهم إمكانيات، لديهم البترول، لديهم الضغط السياسي، لديهم الأموال، لديهم حاجات كتير جدا يعملوها لو كان لديهم رغبة أصلا واهتمام بهؤلاء.
شكرا أستاذ علي.
شكرا أستاذ علي.
هرجع لحضرتك يا أستاذ ممدوح، بس احنا معنا حد منتظر من السعودية بقاله فترة. الأخ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ألو، أنت على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا حبدأ أول شيء بالسلام، وأبدأ بما أنت أبو أخي الكريم اللي قبلي، ألا وهو علاقة رؤساء الدول العربية بالأخر قبل رؤساء الدول الإسلامية تماما. لا، بالموضوع هذا رؤساء الدول العربية لو لهم رغبة 1% فقط لا غير في تحقيق أي نصر للمسلمين في بورما تماما لا استطاعوا تحقيقه 1% فقط لا غير، ولكن والله ما عندهم اهتمام لأي أمر من هذا من بخصوص هذا الأمر. بالإضافة رؤساء الدول العربية حقيقة ما يحكمنا رؤساء الدول العربية، يحكمنا تجار. شايف لو أنتم رأيتم 4 منهم سقطوا قبل كذا، 4 تجار والباقيين أغلبهم تجار بيني بينك تمام. لا، اللي قاعد يحكمنا السلطة اليهودية والسلطة الصهيونية اللي قاعدة تحكم أغلب دول أوروبا القوية زي أمريكا وبريطانيا. هذا أول شيء. الشيء الآخر تمام، لا، أنا حدث علماء الأمة الإسلامية اللي هم أعتبرهم بيني بينك تمام لا في أجمل حال في عصرنا هذا، بأنهم اجتهدوا وجمعوا أكبر ما استطاعوا من الكتاب والسنة تمام، حملوها ولكن لم يستطيعوا أن يفعلوا بها شيء، لأنه لا زال المسيطر والمتحكم هم اليهود والصهاينة تمام لا، بما أنهم أقوى عدل وأقوى سلطة في الأرض. أنا رجل أستطيع أن أحل القضية في بورما، القضية في سوريا، القضية في فلسطين، وهم يعلمون ذلك وعندهم علم. ما راح أقول العلم من عندي أنا، عندهم علم يقين تمام لا مما أبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام. قل لهم اللي حدثكم رسول الساعة وعندكم خبر بالأمر هذا، أو إن شئتم سموه المهدي المنتظر كما أحببتم. وفي خبر ثاني كمان أبغى أذكره بين إذنك تمام للفقهاء تمام. أنا أحذر بعض رؤساء الدول العربية تمام، لا أذكر الأمر هذا اللي قتل المسلمين في سيناء 16 رجل مسلم في سيناء على الفطور، ما أهل سيناء اللي قتلهم إسرائيل ودولتين خليجية، والرئيس القوات المسلحة في مصر عنده علم يقين بالأمر هذا وعندي دلائل يقينية على الكلام هذا، فلا يتركوني تمام لا أجعله تمام لا الدور بينهم. شايف ولا لا؟ مشكلة كبيرة. لا، أنا عندي استطاعة تماما أحلها بسهولة، أبغى مشاكلهم بأمر الله ومشيئة.
شكرا أبو عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، شكرا على المساهمة والمداخلة. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. أستاذ ممدوح، يعني سمعت معي مداخلات متعددة من أكثر من قطر عربي، في طبعا يعني حالة من التفاعل الدامي مع المشاهد ومع القضية برمتها. أمامنا طائفتان، طائفة الروهانجية وهي التي ترتد إلى الأعراق أو الأصول الإسلامية ما بين فارسي وتركي، وطائفة الماجو اللي هي بقى يعني بتجري في عروقها دماء الرجل الأبيض اللي واخد كل الامتيازات. في ضوء ما سمعت من المداخلات وما قرأت الآن من المشهد، ما تعقيبه؟
هو الحقيقة خليني برضو أرجع يا دكتور حسام للإعلام العربي. الإعلام العربي رغم ما يتمتع به من قدرات مادية تؤهله لذلك، إلا أنك تشعر أنه مريض لا يتناول الأمور الدقيقة أو الحساسة أو على قدر من الأهمية، دائما بيدور على التفاهات والفضايح والكلام الفارغ، وتشعر أنه إعلام عربي عدائي يعني منقسم على نفسه ومنقسم على ذاته حسب الأهواء، لأنه ما بيستطيعش يتحلل عن حكوماته. وبالتالي بيتأثر بحكوماته. لو كانت على وفاق مع دولة عربية بيمدح، لو كانت على خلاف. فتجد أن إعلام عربي لم يصل بنا لشيء، وعشان كده دائما تجد إسرائيل متفوقة إعلاميا بشكل كبير.
مفيش أمل يا أستاذ ممدوح أن ثورات الربيع العربي تعدل الكفة وتعيد لنا إعلام؟
يعني أتمنى بس قوة. هيكون يا دكتور حسام على المدى الطويل، يعني مش في فترتنا الحالية، على المدى اللي جاي، أن يكون هناك إعلام أو ميديا عربية ذات ثقافة وذات حس سياسي وذات قدر. كل ده عايز مرحلة، لأن احنا تعرضنا لنظام شمولي الحقيقة عصب بكل المنطقة العربية طوال الستة عقود اللي فاتت يعني. لكن عجبتني أيضا برضو يا دكتور حسام بعض المداخلات اللي هي تناولت الواقع المر الحقيقي، زي الدكتور زي الأستاذ علي عبد العال مثلا، وزي الأخ الباحث في الشؤون الأسيوية. الكل الحقيقة تحدث بشكل موضوعي يمس كبد الحقيقة، وهو أنه قالك لا تحرك عربي ولا اهتمام حتى، وتناولوا المؤتمر الإسلامي اللي تم في السعودية من أسبوعين وإلى آخره. فمن هنا كانت مداخلات مجدية ومهمة، لعل وعسى يعني تجد لها صدى ويكون هناك تحرك. وإلا ما معنى أن أنت عندك جامعة عربية ما شاء الله ولا تفعل شيئا؟ طب فين المنظمات اللي اتعملت، الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وإلى غيرها؟ طب ما هو ده الدور الحقيقي والفاعل.
المنظمات دي أصل مدوح الآن على المحك،
على المحك طبعا، ما فيش شك.
إما إنها تثبت لنا إنه يعني أنها
فاعلة ومؤثرة وموجودة
أو لا وجود لها
أو يرحلوا، إنما أن تبقى مؤسسات شكلية ليس لها يعني معنى ولا الحقيقة أمور كثيرة نحن نعول عليها ونتمنى أن تتغير. أيضا أحب في ختام الحقيقة الحلقة أن أوجه رسالة لكل الدول العربية، يعني أن يكون هناك تحرك إيجابي، لأن واضح أن المشكلة يغلب عليها في المقام الأول أنها مشكلة سياسية، ولا يجدي معها أي حل آخر إلا عن طريق التفاوض أو التباحث مع صحاب الأمور. وزي ما قلت لحضرتك الصين هي الطرف المحوري في هذه القضية، فلابد أن يكون هناك ضغط عربي مع التلويح. إن لم يصل الصين إلى شيء، إلى قناعة محددة،
يستدعى السفير حتى،
يستدعى يعني حتى يعني على الأقل سفير الصين في المناطق، في المنطقة
يعني لو
العربية.
شفنا سفير الصين بيستدعى في الدوحة، في الرياض، في القاهرة،
في السعودية، في يبدأ القاهرة. الدول المؤثرة، وخاصة أن هناك دول أصبحت الآن مؤثرة، رغم يعني زي قطر أصبحت دولة فاعلة. المملكة العربية السعودية بحجمها وبوضعها وبقوتها، جانب مصر الأمة أو الشقيقة الكبرى التي تملك أيضا كل المقومات.
نعم أستاذ ممدوح، يمكن أنا عاوز حضرتك تعقب، يعني هو معرفش يعني المجال مناسب لنكت، لكن هو أشبه بنكتة. أنا معرفش طبعا طبيعة تعليم القانونيين هناك في ميانمار، لكن عملوا حسبة غريبة جدا، يعني من ضمن اللوائح العجيبة إن القرية المسلمة اللي بتتكون مثلا من 2000 أسرة لا يسمح إلا بزواج 20 أسرة في السنة.
طب إزاي؟
يعني مسألة غريبة، يعني سجلات المواليد هناك أو السجلات المدنية بتعمل هذه الحسبة، يعني تشوف كم حالة عرس في هذه القرية، وطبعا الهدف واضح.
نعم.
هو مش عاوز إكثار من حالات زواج، وبالتالي إكثار من أنه من يبقى في أحفاد وفي ذرية وفي نسل جاي. المسائل بتتلعب حتى يعني عاوز أقول من غير مهارة.
واضح يا دكتور حسام أن ما فيش غير زوجة واحدة.
يعني هو حاسبها بهذا الشكل.
يعني ما حتى مش سمح له أن يطبق شريعته.
طب معقول يعني في لوائح من هذا النوع والقانون الدولي لا يتدخل ويقول شأن داخله؟
ما هو للأسف يا دكتور حسام كل ما هو بعيد عن الجرائم اللي هي ضد الإنسانية بيعتبر هذا شأن داخلي، إنما هو يتدخل إمتى؟ عندما يجد أن هناك جرائم ترتكب في حق الإنسان أو جرائم ضد الإنسانية، هذا هو الشيء المسموح.
لكن حضرتك معايا، ويمكن معرفش مراقبون كثيرون يعني يظاهرونك ويؤيدونك فيما قلته منذ قليل، إن قوات المارينز لا تتدخل إلا حيث يوجد النفط.
بالضبط.
يعني لا نعول على تدخل عسكري
نهائي
ولا فرض مناطق حظر جوي ولا
ولا كلام ولا, ولا الكلام ده.
لكن الحل الواضح
اللي انا قلته في ايدينا لابد من الضغط على الصين من الكتلة العربية بكاملها ومع التلويح بالمقاطعة. واعتقد ان الصين لا تستطيع ان تضحي بالمنطقة العربية لانها جاذب مهم جدا 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 للمنتجات الصينية وللمشا وحتى مش على قبيل المنتجات فقط يا دكتور حسام، لكن في مشاريع عملاقة الآن تدخل فيها الصين زي السودان مثلا وزي ده وده كل المناطق. فأعتقد الصين مش هتضحي بعلاقاتها بالمنطقة العربية فيما لو توحدت.
شكرا أستاذ ممدوح على هذه التطواف الرائعة السياسية القانونية الحقوقية، وطبعا يعني الحلقة كانت دامية ودامعة كما ترون. بس أنا لي يعني استفسار أطرحه بحجم الأفق. لو انه زوجة اي رئيس عربي حملت وتستعد لان ترى وليدها واجبرت زي ما بتجبر المرأة في بورما الان، لما المرأة بتحمل بتجبر ان تتوجه الى قوات ادارة قوات الامن الحدودية في ناساكا. انا مش بقول نكتة، ده بيحصل واقع يومي. لو المرأة حملت هناك تجبر أن تتوجه شهريا إلى إدارة القوات الحدودية في ناساكا عشان يعملوا لها أشعة على بطنها، والأشعة بتكلفها رسوم ضخمة، والحكومة البوذية تعرف أن الأسر المسلمة لا تملك عشر معشار هذه الرسوم. أنا بوريكم جزء من كل هذا، جزء مما يحدث في بورما وما زال يحدث في بورما. لغاية إمتى ستظل الأقطار والعواصم العربية تجعل العلاقات مع الصين حنطة وعسلا وهي عارفة جريمة الصين بالذات في الموضوع البرمي؟ لغاية امتى سنظل صامتين؟ ولا هنعمل زي ام طلحة ما قالت لنا في المدخلة، لن يتدخل رجالنا فسيتدخل حتما نساؤنا؟ هل سنصل الى هذا الافق؟ ايه جدوى منظمات حقوقية موجودة في المنطقة العربية؟ ايه جدوى جمع الدول العربية؟ ايه جدوى منظمة المؤتمر الاسلامي اذا عجزت كل هذه الكيانات ان توقف المهزلة الدامية في بورما؟ في الحلقة القادمة ان شاء الله تتجدد حواراتنا ولقاءاتنا، ولا يبقى الا ان اتوجه بالشكر للاستاذ ممدوح رمزي المحامي والحقوقي والناشط ورئيس المنظمة المصرية لمناهضة التمييز على هذا الحوار الصريح والدمس، والحوار الذي حمل من السياسة بقدر ما حمل من القانون ومن الثقافة القانونية ومن التحليل السياسي. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.